لذلك صلى الله عليه وسلم وبذلك الوقت وإصبار أنه مالك من كان مالكا لكمال النار حتى ينبت بعد الغرام ينبت الذي يأكله أيضا كمال النار ثم أن بعد اليوم ثم جربت تكون حاكمة كما هو في سائر لكن منع عن جروان هذه الإمام بأحد وجهين تقدم الوجه الأول مع المناقشة فيه الوجه الثاني الذي ذكره بعد الأعلام عبارته هكذا قال انه الوجه ما متوقف على استمرار اليد في زمانين زمان العلم وزمان الشرك وهو غير معلوم وهذه العبارة من استقرارها وفي جعلها لا وفي المسلمين في استعمال الحامل المقصود منها أنه لا بد في الحكم بالملكية القوقاز بالمعنويات والمعنويات من إفراز تأمية اليد على تمام المال حين الشر في زمان الشر وزمان الشر هنا الآن بعد الإعراب نحن لا ندري أنه لو كان المالك لم يعرف عن هذا المال وكان هذا المال تحت وجهه هل كان وضع الوجه على تمام المال او وضع الوجه على اربعه اكناف فقط يخرج والذهوب للامام فلا يمكن احراز ان الوجه هذا الذي يقول وهو غير معلوم لا يمكن احراز ان الوجه وضع صاحب الوجه في زمان الوجه موقع كان وضعا في المقام موقع لما نتكلم بالاعراب كان وضعا على المال كله وهو غير فلا يعلم ان هذا الوضع في المقام هو وضع من قبل المال على تمام المال فكون وضعه على تمام الوضع على تمام المال على تقدير عدم الإعراب مكشوف مكشوفان ما يولى عن تقديره فمن أين نخرج أن المال لو كان هذا المال الآن تحت يده ولم يعرف حال كان مثلا يتصرف أو وضع يده حتى على تقديره لعله كان يضع يده فقط على أربعة أحداث فلا يمكن من الإعراب إثبات تقدير الوضع في المكان لا يمكن إثبات الملكية الخلفاء حتى للقوم يفاعل فيه لعل المحكوم من هذه العبارة هذا المعنى وهو من كان هذا هو المحكوم وجوابه واضح وهو أنه نحن لا نريد أن نتمسك باليد تقديريا كقوة لكي يقال أنها وضع على تقدير وجودها لا يعلم أنها وضع على تمام الله أو وضع على أربعة أحمد لو كان المحصول التمسك في اليد التقديرية فإن منها والإخوان معكم فإن وارد أنه لا يعلم أن اليد التقديرية تكون على تمامية إنما نتمسك باليد الفعلية السابقة فإن هذا بيع على المال هذا المحرم تتمسك بتمام أرجاعه كان وأحماده وأبعاده كان بوضع المستفروض قبل أن يعرض عام ويطرحه أظن فهناك وضع فعلي يتمسك بحجيتها وهو وضع سابقا قبل الإعراب الذي كان بوضع مالك وملك وضع على جميع المال جميع هذا المال الذي تركه ونثبت به ان هذا المال كان ملكا له فعندما طرحه واعرض عام فلم خرج عن ملكه بتواضع الاعضاء حتى في الحقوق والبدء الثاني الذي يحبه فلا نفهم لهذا الوضع نقطة للمنع عن تزكية الوضع السابقة في الإصابة الإصابة الملك السابق قبل الإعراض والإعراض أو هم الوجهان لا يرجعان الى تحصل يمكن ان تجده والسطور في المنع عن ضرواء مصاحب الكبير الان النقاط ان قاعده الوقت حجه في اثبات الاثار المترتبه على ملك صاحب الوقت فقط وليس حجه في نفي الامور الاخرى التي لا ترتبط بملك صاحب الوقت وان كانت ملازمه مع ملك صاحب الوقت وفي المقام يوجد مطلبان مفتوحان المطلب الاول ان هذا المال حينما كان تحول الغول وهو المستخرج هل كان كله صلى او فقط في مده الايمان تعرفت حكما كبيرا الوضع لاثبات هذه النتيجه والحجه يثبت ان كل ما تحول المال وهو ملكا للمالوك وهذا معناه انه كل الامه كله للمالوك كله تحت وجهه الا ان الاثر الذي يريد تركيبه في المقام وهو تملك الثاني لتمام المعدن ليس متوقفا على ملكيه صاحب المعدن لتمام المعدن بل بالعكس ملكية الثاني بحوادثه متوقفا على ارتفاع ملكية الاول لجناه الله ولو بالاقرار متوقفا على ان لا يكون ذاك مالكا فوحيده كل مال اعرض عنه صاحبه وارتفع ملكيته مثلا عام ارتفعت وجوده روعا يحيدا بطل بالحوادث فليست اثبات مؤبديات وهو كون الاول ما كون الاول مالكا لتمام المال موضوع ليس موضوعا لتملك الثاني وانما موضوع تملك الثاني ان لا يكون المال مال الغول كل مال لا يكون من الغول اما لاعراض الغول او انه لم يكن في ملك الغول اصلا من الاول كل مال لا يكون مالا للغول وقوادة الإنسان له يملك فاعله هو جمع من الحيوان قاعدة أخرى من قواعد من الملك فظن فكون المال الفرد الثاني يملك هذا المال بتمامه حتى تنصف موضوعا بحسب الحقيقة على أن لا يكون تنصفه أو لا يكون تنصفه ملكا للغول أن لا يكون خمسه ملكا للغير وكون خمسه كون خمسه ليس ملكا للغير لا يثبت مفعل كبير لأن قاعدة الوجه إنما يثبت أن خمسه ليس ملكا للإمام من بالملازمة العقلية الناس يعلم أنه إذا كان كله ملكا له إذا أنت لم يكن من خمسه من جمع الإمام في الجانب الذي كان تحت يده إذا حينما أعرض عام فهذا المال بعد إعراضه سوف لا يكون ملكا لأحد لا ملكا لصاحبه لا ناعرضه ولا ملكا للإمام وأما ما أظن كونه ملكا لأنه لم يكن ملكا للإمام إذا إذا فليس ملكا للإمام فلا يكون هذا المال معدن بتمام أفعاله ملكا لأحد فملكه الثاني بالقيادة كل معدن كل مال ملك ملكا لأحد يملك للقيادة من قبل الإنسان الذي يحبه إذا فلحت الحقيقة ما هو موضوع الحقيقة المقام لتملك الثاني بتمام المال عدم كونه ملكا للإمام عدم كونه كنته ملكا للغير وهو إمام وهذا لا يثبت بالله الذي يثبت أنه ملك لصاحبه فقط لتركيب آثار ملك صاحبه كما أراد أن يبيعه فإنه لا يتصدع إلا من المالوك الوضع يستطيع هذا مالك من تلو باعه باع ماله باع ملكا لصوته من تلوك أما الذي يثبت ملكا للغير فعلى الوضع لا تثبت أخرى الضباط أنه هل هو مستمر أو ليس مستمر، فأعرفهم يتثبت أنه مستمر صاحبه. وفي المقام الأثر الشرعي ليس مترتبا على كونه مستمر صاحبه، بل بالعكس الأثر الشرعي يتوقف على أن لا يكون مستمر صاحبه. إذن فلا بد من نفي من قوة الغرور بهذا المال حين القوى بين الصدر الثاني بما يقوم بها رجل قوة الغرور. بالنسبة لأربعة الأخمار فأعراضهم في مسوة الوحيد. بالنسبة للخمس أن خمسه هل هو منكم من غمار أو ليس منكم من غمار، لو كان منكم له أو لم أعراضه ينفي فمن قوته إذا كان الفرقان فأعراضه ينفي، لكن من قوة الإيمان فأعراضه لا ينفي ما نقول من الناس. وفاعل في الوضع السابق لا تنفي هذه الملكية، فاعل في الوضع السابق قد تثبت الملكية إذا كان الأثر مترتب على الملكية، ومن الأثر أيضا مترتب على الملكية. فالأثر وهو من الملكية القياد ومن قوة الثاني مترتب على نفي من قوة الإيمان، والوضع لا تثبت ذلك. إذن ففي المقام قاع الكلية تكون النفس من الرسول المرتبة بحسب الحقيقة، يعني هنا لا يكون الأثر المطلوب وهو تملك الثاني لتمام المال حتى لخمسه، لا يكون مترتبا على ملكية الأول، وإنما مترتبا على عدم ملكية أحد لهذا المال بضرار على هذا، وعدم ملكية الإمام قاع الكلية لا تثبت ذلك. فنحن والاستخاص الذي يكون هذا المال سابقا كان من قبل الامام ورد في ان واحد في ان الاول بعد الافراد بعد ان تملك الشروط صاحبه، فمن فرق بالملكيه بالامام والذي يكتب على الاستخاص ان هذا المال كل سبوله ليس انه ليس من كل احد بل ليس من احد وهو الامام، فلا يكون هو لا تكون هو هذا السبوله
المعاملة مثلا ونسبة ترتب البوع والموت لأن البوع بالموت
كل من كان مالكا لجريح إذا باعه له حق نقله. بقول نقول هذا مالك الناس، فإذا كان مالك الناس وقت هذا المال نطله، نطل من طوله، لأن المدة وأن البوحة مسلمون. كل أثر يترتب على الملك وملكية صاحب المراد يرتب، وكل أثر لا تأثر على ملكية صاحب المراد. لوازم الأخرى تراه المقام، فإن من تملك أي حاجة وهو رجل صالح هذا المال تملكه منصوص مبني على أن لا يكون الفلوس مملوكا لأحد، لا لهذا الإنسان ولا لغيره. كونه مملوك لهذا الإنسان ليس مملوكا لهذا الإنسان، لو كان مملوكا له وإعراضه قد خرج عن ملكيته. لكن كونه مملوكا للعباد ماذا مملوك؟ بل يلحق كثير من الاستحقاق مطلقا انه كان مملوكا لغنى فالان ايضا مملوكا لغنى، فلا تكون الزواج احوال المنزل. هذا هو الوجه القانوني للمنع عن حجيه اليد في المقام وحكومته على هذه مقام المنزل. نستحق انه يضع مرمي ومن هؤلاء ظهر أول عدم صحة التمسك بإطالة الصحة، أوضح من التمسك بقاعدة عدم صحة التمسك بقاعدة الوجود المقام، الأوضح من عدم صحة التمسك بإطالة الصحة في المقام. فإن إطالة الصحة ماذا يراد من هذا؟ إلا بأننا نتمسك نحمل الغور وهو المستفيد على الصحوة، فمهما كونه يحمل على الصحة أنه قد أبلغ خالص فقال الصحة إلى أريد به في المقام أنه صحة الإنسان بمعنى عدم كونه عاصيان مخالفا للشارع. حمله على الصحة، حمله على العدالة وظاهر الشريعة. فقال الصحة بهذا المعنى لا رب له من محل السلام، باعتبار انه تفرض ذات انسان صحيحا سالما مطوعا لله سبحانه وتعالى غير مقصر في اداء الواجبات. هذا لا يثبت ان هذا المال كنته غير مقصر الايمان الا بالملازمه التي لا تكون بها الرسول في اطار الصحه بهذا المعنى، بل ضمت اطار الصحه بهذا المعنى. واذا اريد ان اطار الصحه اطار الصحه الحرم، العمل الذي يؤدي الإنسان الغول يشك أنه هل أداه صحيحان أو أداه باطلان، ويقال أنه يبنى على أنه قد أداه باع لي وفي لي باع لي شيئا، يشك أنه من البعد باع لي بشروط البعد أو باع بلا مع اختلال بعض الشروط فيكون بوعه فاسدا مثلا، هنا نكون نجري هذا الصحة في أفعال الشروط. وصار الصحة في البعد إذا أريد أن يظهر أنه في المكان لو فعل يكتب صحة الشعر أنا يكتب أصلا فعل أن هذا الإنسان أصلا بضع خمس أو لا، مع أن هذا الفعل الذي يكتب ليس موضوعا بحكمه. الفعل الذي يكتب هو الإطاعة والانتثال، انتثال تقليده ليس مرتبا من المرتبات الوضعيه التي تقع موضوعا لاثر من المستفيدين، انه ادى تكليفه وهو دخل او لم يؤدي تكليفه، هذا ليس موضوعا اصلا بإطالة الصحة بالمعنى الثاني. فان إطالة الصحة بالمعنى الثاني انما يقتضي فيما يتصف بالصحة والحساب من العقود والإطاعات، وكونه دفع البوع دفع انتفى تكليفه او لم ينتظر تكليفه هذا لا رب له تكليف، اذا يحب اطاعه الصحه بذلك المعنى وليس موضوعا باثر ملكيه ليس عقدا، هذا ليس عقدا ولا اطاعا ولا مرتبا من مرتبات المعاملات ضد الكفر يحب اطاعه الصحه بهذا المعنى. فظن تستحق وركون ذلك الفعل من المرتبات الانتهائيه الاعتباريه التي يترتب عليها اثار من قبيل بوع ايجارات مثلا شراء نكاح انعم الكلام، اما انه هل أدى صلاته صحيحة أو لم يؤدي صلاته صحيحة؟ لا معنى بإجراء إلا إذا القرآن وقع موضوعا تمنتجه مثلا إلا قالوا الجبال تمنتجه فأشوف أنه هل كان على طهور أو لم يكن على طهور لو قرب علم الطهور كان في صحة الإجراء أيضا لا بأس بإجراء كان ليس موضوعا له ليس الشك في فعل وقع من تضررات الانسان ان يشك انه هل هذا الفعل هذا منتصف الصحة والفساد هل وقع صحيحا منه او وقع فاسدا وانه الشك في اقوى انه هل انتقل امره او لم ينتقل امره وبالتالي الشك ان الفصل الوضعي وهو تمنتج الامام بالكون هذا الفصل الوضعي صفى هو بعد ذلك يكون نظرة الاصحاب بقائه حتى البناء متعلقا بالمال الذي يقتضي وجود المال ولكن من بضعوك الى ان هذا الكنس الذي هنا ترك في هذه الصورة وكذلك في الصورة السابقة وفي العلم بأن المستقرب ان فقد التملك وملك المال ثم طرحه ما قلنا ان الوجود الكون سواء قرن بانه لم يخرج او فكر انه لم يخرج فاق المال وقلنا ان هذا هو الصحيح لا بد من دفع الصحيح هذا الخمس الذي هنا يدفع يختلف عن الخمس الذي يدفع في الفرد الأول وهو ما إذا لم يكن قد قصد التملك أصلا لو لم يكن قد قصد التملك أصلا هنا أو غم قلنا أنه يجب أن يكون لكن بين الخنس هنا والخنس هنا فرق وإن كان المتملك ساقهما لساقا واحدا ذاك الخنس يختلف عن هذا الخنس من ناحية أن الخنس الذي يجب وضعه في الفرع الأول وهو ما إذا لم يقصد التملك المستقر الأول طرحه مستقى لم يكن يحرم كلمته استخرجه ثم طرحه بلا قصد التملك هناك الخنس يجب على من يأخذ هذا المال في ماله باعتبار ما تقدم من أنه هو المالك الأول للمعدن هو المالك الاول لما اخرجه الله سبحانه وتعالى له من الغنائم والفوائد الخاصه كما طيبه له في روايه نبويه في الكتاب عبر عن الكتاب للمسوات ما طيبه الله اعطاه الله كعباده هناك تجده المالك الاول فعليه الكون في ماله في هذا المال بينما هنا في سورة تملك الأول ثم طرحه بالإحرام هناك وهو في موجود الكون ليس خمسا في مال هذا الإنسان هذا خمس تعلق بهذا المال حينما كان في مال الأول فوجد بطعه من باب ضمان الخمس هذا ضامن للخمس لا أن الخمس يجب عليه ويترتب آثار على هذا الفرق بين الأمرين. الأثر الأول الذي يترتب أنه هناك التقدير الأول سوف لا يكون في أربعة الأحناف ممكن حتى لو زادت عن مرونة الجنة. بينما هنا أربعة الأحناف لو زادت على مرونة الجنة وجد في الجنة. باعتبار أنه الخمس الذي دفعه خمس المال الأول خمس الملك الذي حصل في المال الأول فملكه وأنه من الأول لم يملك إلا أربعة أثناء أما الخمس كان من الأول بالإمام بطول ففائدته وربحه أربعة أثناء وهذا الرب لو فضل عن مرؤوس جنته يجب في الخمس أما هناك أربعة الأخماس مع الكون كله كان له في البداية انتبت الكون ثم تعلق الكون والكون لا تعلق بالمال مرتين تعلق مرة واحدة فلا يجب حتى لو صبر الباقي أنه في السنة هذا فرق أول الفرق الثاني أنه في الفرع الأول يجب أن يدفع الكون بما هو تكليفه فيحصل القربة بعد الترجوع لكن في هذا الثاني لا يجب أن تترجع بل الضمان يضمن المعلومة الضمان أخذ مال أي إنسان آخر يجب عليه أن يؤديه له يكون من باب تعاقب اليد وضمان اليد كل يد بقى على مال الغير يجب عليه أن يدفع مال الغير ويستعمله لكن هذا الوجود غير ذات الوجود ذات وجود ابتدائي استقلالي يعني موجه اليه وهو وجود عبادي فان المالك عندما يتعلق الكون بماله لا بد ان يدفعه قاصدا للتقرب بينما هنا هذا وجود الضرب وجود وضع ضماني ووجود الضرب الضماني ليس في التقرب وجود التوكل هذا الفرق الثالث الفرق الثالث أنه هناك يجوز له أن يدفع القيمة الفرع السابق ما إذا كان الأول لم يتملك هذا المال فالكون تتعلق بماله يعني هو ملك أول رسول ثم تعلق الكون بماله هنا يجوز له كان يجوز له هناك أن يدفع القيمة يمكنه أن يدفع قيمة على المال أما هنا لا دليل على جواز دفع القيمة هنا لو صاحب الشخص قال أريد كنت مالي له أي لو لا وقفت لهذا الإنسان أن يدفع قيمة قيمة هذا المال يدفعه لذلك لأن هذا من باب الضمان لو قلنا بأن الكون حتى لو قلنا بأن الكون في نحو تعلقه بالعين بنحو الشرك كل مالية فإنه يستطيع أن يقول أريد مالية هذا المال أريد أن أكون فيه وأدلة جواز دفع القيمة بدل العين التي تجوع في بحث بحث الكون إنما تحتاج بحقوق المال وأما غير المال المال الذي في الكون في حيث تعلق بعين الكون لو وقع تحت الكون فكان يجب أن يدفع إليه لا يمكن أن يقول أنا أدفع البدل لصاحب الكون لا أدفع
البدل عمل يشتري هذا أين صاحب الكون مالك عمل
من مرض دور الإمام الإمام الذي له وليدها الذي يملك الكون له أن يطالب بالعين بكم في العين وليس لهذا الإنسان أن يقول أنا أدفع لك قيمته وبدله لأن القضية تعلق بالعين وليس تعلق بملك هذا الإنسان حتى يستفاد من بعض الأدلة التي تأتي سيرة وإجماع ونحو ذلك أنه يجوز أن يدفع قيمته ويجوز أن يزوده ونحو ذلك كل تلك الأمور التي تقال للمال حق الإفراد وحق ضد الكلمات خطط الأمور مرموز بالمال بمن تعلق الحمد بملكه لا كل حق أن يخرج أن يهجر أن يفتح البدال أن يفتح الكلمات أما هذا الإنسان هذا ليس هذا الخمس ليس خمسا في مال هذا الإنسان خمسا في مال الغوث هذا الإنسان جاء وجعل وجهه أيضا غوث مال جاء من باب تعاقب الأوادي هنا وفي الموارد تعاقب الأوادي يكون متعلق الحق العام بصاحبه أن يطلب العام يطالب بنفس العام ويجب هذا من صاحب اليوم أن يمتنع من دفع العام فلو أراد صاحب الكون في هو الإمام الوليه اراد العين لابد ان يدفع ولا يجوز دفع قيمته الا باخذ موافقته ومعلقه من احتماله هذه شروط عمليه ثلاثه تترتب على هذا الكون الكون في هذا الكون والكون في الشكل الاخر طبعا الناس ساقهما ساق الكونتين ساقا واحدا الا انه بين الكونتين فرق ولعله لم يكن في مقام الضوان الله من هذه الناحية فأنا ظله إلى حد وجود التكوين إلى هذه التكوين فإذن فهو يختلف هذا الكون عن ذلك الكون من هذه الناحية ثم هذا كله فيما إذا لم يخرج فيما إذا أخرج وأراد المستخرج وأراد المستخرج المال من معدن إذا أخرج إخراجه بعد التملك وأما إذا لم يكن معرضا أو عارض بل شدة الإعراض هل أعرض أو لم يعرض مطروح لا دليل على أنه إعراض ثم علمنا بعدم الإعراض أو عارض بل شدة الإعراض هنا في هذه الصورة الصحيح أن المال كيف يكون مصداقا إما نقطاء أو بمجهول المالي بتمامه حتى بتمامه رابعاً لا وجود للتصرف على هذا المكان، لا وجود له أن يتصرف في ذلك التنظيم. وأما الغناء أما في صورة عدم الإعراض، فلأن المالك وجود على تمام المال مشروع في كل وجود، أما هو مالك لتمام المال حتى فلا وجود لأحد أن يتصرف في مال الغير. أما الوقت تكون في المدينة جارية، لأن الوقت صاحب تبيض هنا تثبت لأداها وهو من سوء صاحب الوقت لتمام المال حتى تثبت، فلا وجود تكرر تكرر الوقت هذا كلما أثبتت تثبت الوقت من كون المعروف مالكا لتمامه مسوءا تكرر. ولا وقم من مدن الإفكار الذي أدرجناه في الوقت السابق من عدم جريان تعرف الإنسان تكون تعرف الجوار والاستقرار محكوما يكون محكوما لتعرف الوقت. وكذلك لو شفت في ذلك فإن الشك في الإعراب أو لم يكون نجرا للاستقرار لخارج انتصاحه فإنه بالوقت يثبت أنه قبل ساعات بتمامه. والاستصحاب وطبعا من جوده باقي ولا يجب لأحد أن يتصرف من الفرعون من الفرعون بحثة فيه فيكون إذا صدق أنوار الضواء مصداقا باللقطة، وإذا لم يصدق أنوار الضواء فيه يكون مجبور المالوك ويجري عليه أحكام الموت على تمامه لا على أربعة أحناف. وهذه الصورة المضمون أنها خارجة عن منظور الماتين الخلق الماتين ظاهر كلامه من وجد هو وجد مقدارا من المعبر مفروح في الصحراء ظاهره أنه من الموارد التي يكون يأخذ هذا المقدار ويجده أن يأخذه ويتكلم في مورد يكون أخذ الواجب بما وجده مفروحان صحيحان، يعني لمورد يكون هناك إعراب أو يكون إعراب أو تكفر بأخذ المنظور الأول الآن الذي يصل بالصورة في الشكل الأول من استخدام من لدى صلى الله. وأما لو كان حضارته ناظر أولا وراءه كاملا مثل هذه الصورة فإن إذن ما ذكره من وجود تحديد في هذه الصورة عرف عنه وما هو لابد من إجراء حكم مجبور المالك على المالك الصورة إذا لو أنت وضح أن الأوت السابعة ووقت في الأوت السابعة
صالح الطيبين الطاهرين. المسألة الثامنة، قال السيد الماتين قدس سره: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة، لأنه لم يصرف عليه مؤونة. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتن قدس سره إلى حكم استخراج المعدن من الأرض المملوكة بالملكية الشخصية، وحيث أن المشهور أن المعدن في الأرض المملوكة بالملكية الخاصة ملك لمالك الأرض، حينئذ بناء على هذا الأصل المشهور يقول: لو أخرجه مخرج آخر غير المالك لا يملكه، وإن كان هو المستخرج بل يكون المالك هو صاحب الأرض، فيجب الخمس عليه، وإن كان المستخرج هو غيره وهو مثلا الذي استخرجه غصبا. ولا يستثنى أيضا المؤونة باعتبار أنه لم يكن استخراجه بأمره وإذنه لكي يضمن المؤونة، فيكون تكون مؤونة الإخراج هدرا وخسارة من كيس الغاصب، من كيس من استخرج بلا إذن صاحب الأرض. إذن فلا يكون حينئذ هنا استثناء أيضا للمؤونة. البحث في هذا الأصل الموضوعي في هذه المسألة، وإن كان هذا البحث ليس محله الأصلي في هذه المسألة في بحث الخمس، وإنما هو في بحث مثلا إحياء المواد أو في بحث المعادن والأنفال، إلا أن المحققين تعرضوا أيضا لهذه المسألة بمناسبة ذكر الماتن له. فيقع البحث أولا عن هذا الأصل الموضوعي الذي يدعى أنه المشهور، وهو أن المعدن في الأرض المملوكة يكون ملكا لمالكها. وهنا لابد من، قبل أن ندخل في هذا البحث، قد يتصور أنه إنما ينفتح البحث ومجال البحث وموضوع البحث عن ملكية صاحب الأرض للمعدن الموجود في جوف الأرض بناء على أن لا يكون المعدن والمعادن من الأنفال. وأما إذا قلنا بأن المعادن من كلها من الأنفال، كما هو أحد الأقوال في بحث المعادن وفي بحث الأنفال، أنه كل المعادن من الأنفال وملك للإمام، قد يتصور أنه بناء على كون المعادن كلها من الأنفال سوف لا مجال لتوهم أن من يملك الأرض حينئذ سوف يملك المعدن ويكون المعدن ملكا لمالك الأرض، لأن هذا خلف ما يفرض في تلك المسألة من أن رقبة المعادن كلها من الأنفال. إلا أن الصحيح أن هذا البحث، وهو أن مالك الأرض هل يملك المعدن في جوف الأرض أو لا، يتم ويصح حتى على القول بأن المعادن من الأنفال، باعتبار أن ملكية الإمام للأنفال وللمعادن، إذا قلنا بأن المعادن كلها من الأنفال، نحو ملكية لا تمنع عن طرو وعروض الملكية الخاصة على النفس كالأراضي نفسها. أليست الأراضي من الأنفال؟ الأراضي الميتة كلها من الأنفال، ولكن مع ذلك بالإحياء أو بالعمل أو بنحو ذلك بالعمران فيها في الأراضي تصبح مملوكة بالملكية الخاصة. فملكية الأنفال تختلف عن الملكيات الأخرى. الملكيات الأخرى كملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين أو ملكية المال الأرض المملوكة أو المال المملوك لشخص، هناك لا يمكن حينئذ أن يكون عمل أو إحياء أو نحو ذلك مملكا لها وموجبا لحق فيها. بخلاف الأنفال، فإن الأنفال نحو ملكية، ملكيتها للإمام نحو ملكية تنتقض بالإحياء وشبه الإحياء من الأعمال العمرانية والاستثمارية. فحينئذ كما أن الأرض الميتة التي هي من الأنفال بالإحياء تملك، يمكن أن يقول حينئذ المشهور أن هذا الإحياء كما هو يملك الأرض الميتة التي من الأنفال يملك المعدن الموجود في هذه الأرض أيضا، فيكون المعدن أيضا مملوكا عندما يمتلك الإنسان الخاص، الشخص الخاص الأرض بالملكية الخاصة. إذن فكونها من الأنفال أو ليس كونها من الأنفال مطلق المعادن لا يؤثر في هذا البحث، فلا بد من ملاحظة دليل التملك، دليل القول بأن من يملك أرضا بالملكية الخاصة يملك المعدن الموجود فيها، لنرى أن هذا الدليل هل هو في نفسه تام في تلك الأرض أنفالا أو لم يكن أنفالا. المعدن خب لا يزيد على نفس الأرض، نفس الأرض كان من الأنفال وملكها هذا المالك الخاص، فكذلك المعدن يملكها إذا تم دليله على الملك وموجبه للملك، وهو أن ما يوجب تملك الأرض يوجب تملك المعدن مثلا بالتبع الموجود في ضمن الأرض. فلا بد من ملاحظة الدليل الذي به يستدل المشهور على أن من يملك أرضا ملكية خاصة يملك المعدن الموجود فيه. لو تم ذاك الدليل فهو يقتضي تملك المعدن أيضا سواء كان من الأنفال أو لم يكن من الأنفال. فحيثية كون المعادن كلها من الأنفال لو قيل بذلك كما هو أحد الأقوال في تلك المسألة، هذه الحيثية لا تضر بمسألتنا. فالصحيح ملاحظة ما يستدل به المشهور لإثبات أن من ملك أرضا بالملكية الخاصة سوف يملك المعدن الموجود في جوف ذلك الأرض تبعا. طبعا الأرض لابد يملكها بالإحياء ولو من باب أن كل ملك يرجع في النهاية إلى الإحياء. وما يمكن أن يذكر لإثبات هذه الفتوى المشهورة أو المنسوب إلى المشهور أحد وجهين في الواقع، يعني ما يمكن أن يذكر كدليل على أن من ملك أرضا بالإحياء أو بعد أن أحياها شخص آخر بالشراء منه، من ملك أرضا ملك المعدن الموجود فيه بالتبع، ما يمكن أن يكون دليلا على هذه التبعية هو أحد أمرين، أحد وجهين. الوجه الأول أن يدعى بأن المعدن في الأرض يعتبر نماء للأرض، نظير ونتاجا للأرض، نظير الثمرة والشجرة، كيف أن الثمرة نتاج للشجرة، الفصيل نتاج للناقة، يملكه مالك الأصل، مالك الأصل يملك تمام النموات والنتاجات الأصل المتصلة والمنفصلة، وهذا من النماء بحسب الحقيقة. من ملك أرضا يملك أيضا المعدن الموجود في جوف الأرض باعتباره نماء له، نماء لها للأرض. هذا الوجه غير تام، فإنه الإنصاف أنه بالتأمل نرى أن العرف والعقلاء يميزون بين المعدن والأرض ولا يجدون أن النسبة بينهما نسبة النماء إلى الأصل كما في باب الثمرة والشجرة مثلا، بل يجدون أن هذه أن المعدن ثروة أخرى مباينة مع الأرض نسبتها إلى الأرض نسبة المضروفة إلى الظرف، ثروة في ثروة، مال في مال، لا أنه نتاج ذلك المال ونمو ذلك المال وفرع ذلك الأصل. والتبعية بملاك، إذن فالتبعية بملاك النماء لا تكون هنا صادقة. الوجه الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام هو أن يقال بالتبعية بملاك أن المالك للأرض يملك المعدن بالتبع الموجود في جوفه باعتبار كونه شأنا من شؤون الأرض وجزءا من أجزائه، عرفان يعد من الأرض، كأنه المعدن الموجود في جوف الأرض أيضا جزء من الأرض وشأن من شؤون الأرض عرفان، فيكون مملوكا بتبع ملكية هذا الأرض، هذه الأرض إذا ملك الإنسان هذه الأرض إذن يملك كل شؤونها وحيثياتها وأجزائها وأبعاضها. هذا الملاك الثاني للتملك أيضا قابل للمناقشة عرفان وعقلائيا، باعتبار أن المعدن أيضا لا يقبل العرف أنه يكون جزءا من أجزاء الأرض وبعضا من أبعاض الأرض، خصوصا إذا كان المعدن من جنس آخر غير جنس الأرض، وخصوصا إذا كان في عمق بعيد في الأرض، فإنه في مثل ذلك صدق أنه يكون جزءا من الأرض وشأنا من شؤون الأرض غير واضح بل معلوم العدم عرفا. بل حتى إذا كان في الطبقات القريبة من سطح الأرض أيضا لا يكون تملك الأرض تملكا لرقبة ذلك المعدن عرفا من باب الجزئية والتبعية بملاك الجزئية. نعم الفضاء القريب والأعماق القريبة كأعماق وكمكان مملوكة لصاحب الأرض، إلا أن العرف يميز بين الفضاء أو المكان والمحل وبين ثروة المعدن، بين المادة المعدنية الموجودة في ذلك المكان، يرى أن ذلك المكان تبعا للأرض مملوك لصاحبه، كالطبقة الأولى من الفضاء مثلا فوق الأرض أيضا يكون مملوكا لصاحب الأرض، فالطبقة الأولى تحت الأرض طبقة السرداب مثلا الأول والثاني والثالث لا يبأس أن يقال بأنه مملوك للأرض لصاحب الأرض، لكن مالكية صاحب الأرض لسردابه غير مالكية مالكيته لما في سرداب في سردابه وفي الطبقة الأولى من ثروة أخرى ومال آخر عرفان الذي هو المعدن. من هنا ينبغي أن لا يجعل مركوزية أو ارتكازية أن من ملك أرضا ملك الطبقات القريبة من فضاء الأرض أو الطبقات القريبة من تحت الطبقات التحتانية لتلك الأرض، كونه يملك هذه الأماكن هذا لا يعني أنه يملك الثروة الأخرى التي هي غير الأرض والتي هي موجودة في هذه الأماكن، ملك المكان هذا تابع لملك الأرض، لكن ملك ما في المكان من الخصوصيات الأخرى إذا لم يكن في نظر العرف تلك الثروات جزءا من الأرض بل كانت ثروة أخرى مالا في ضمن مال من قبيل الكنز الذي هو مال آخر مدفون في تحت هذه الطبقة من الأرض، لا إشكال أنه هذا لا يوجب أن يكون هذا تابعا أيضا له في الملكية، فهو يملك المكان لكن لا يملك الكنز الموجود في هذه الطبقة، يملك سرداب أرضه لكن لا يملك ما في سرداب أرضه من الأموال الأخرى المباينة عرفا مع الأرض. فحتى لو قبلنا التبعية في التملك والملكية عرفا للفضاء والطبقات القريبة للبعيدة، هذا لا يؤدي إلى أن يقال بتملك المعدن الموجود في هذه الطبقات القريبة. فما وقع من قبل بعض الأعلام من أن العرف بلا إشكال يقبلون مالكية صاحب الأرض للطبقات القريبة من الأرض في جوفه بالتبع، هذا حتى لو سلمناه لا يؤدي في المقام إلى تملكه للمعدن الموجود في هذه الطبقات، فكأنه وقع خلط بين الأمرين، بين التبعية في تملك المكان الذي هو تحت سطح الأرض، والتبعية في تملك الثروة الأخرى والمركوزة والمدفونة، وهي ثروة أخرى مباينة عرفا مع الأرض الموجودة في هذه الطبقة. لا ملازمة بين الأمرين، بأن العرف يقبل الأول التبعية في الأول ولا يقبل التبعية في الثاني، باعتبار أنه يراه ثروة أخرى ومالا آخر غير الأرض، ودليل تملك الإنسان للأرض بالإحياء أو بالشراء ونحو ذلك، التي هي أيضا تنتهي بالنهاية إلى الإحياء في مبدأ السلسلة في المالك الأول للأرض. دليل تملك الأرض يقول الأرض تكون مملوكة، وحينئذ هذه الثروة المملوكة وهي الأرض غير المعدن التي هي ثروة أخرى. نعم، لو فرض أن هذا المعدن كان من أجناس الأرض، أن كان جنسا ترابيا كما في بعض المعادن التي قلنا فيما سبق أنها من جنس الأرض، ولم يكن لها تميز وامتياز عن سائر أجزاء تلك الأرض والتراب، كما في معدن الحجر مثلا، بعض الأحجار مثلا، أو معدن بعض الطين الذي اعتبر في كلام جملة من الفقهاء أنه من المعدن، حينئذن مثل هذه المعادن لا يبعد الأرض بملاك الجزئية، لأن هذا اللون والسنخ من المعادن جزء من الأرض، فمن يملك أرضا يملك أجزاء ترابها، وهذه من أجزاء تراب الأرض.
العرف يرى أن هذا معدن غير تلك،
لا بس، بس يرى أنه يصدق
تمييز حاصل هنا،
حال لأنه يصدق عليه الأرض وأجز من أجزاء الأرض، وقد ملك الأرض، إذن ملك كل أجزاء هذه من أجزائه. في مثل معدن الجص والنورة وهذه المعادن التي كانت فيما سبق محل خلاف بين الفقهاء، وأن هذه هل يصدق عليها المعدن أو لا يصدق عليها المعدن، وقلنا أن هناك قولا مشهورا ولعله هو الأصح أنه يصدق عليها أيضا المعدن، رغم أنه يصدق عليها الأرض، يصدق عليه كلا العنوانين الأرض والمعدن معا. في مثل هذه المعادن لا يبعد أن يقال من ملك أرضا هي بحسب طبعها من طين معينة، طين تلك الأرض أجزاء من عبارة عن أجزاء تلك الأرض، فيكون مالكا لها لا محالة.
حيازة الظرف حيازة المضروب،
لا ليس هكذا،
كيف
حيازة الظرف حيازة المضروب؟
حتی جو اگر او حتی اگر مالک راست تملک معدن رو از تملک ملک داشته باشه، از اول بازم او که آدم طبیعت میگه
نعم اعتبارا ثروه اخرى الا قصد تملك المعدن يحتاج الى احياء المعدن لا احياء الارض. القصد لا يكفي لان يكون حينئذ مملكا، لا بد من اجراء عمل مملك في الارض، الاحياء مملك في المعدن ايضا، الاحياء مملك لكن بنحو اخر سوف
نذكر. خاطر المعدن ايش زمينه مين خالفه؟
المفروض هذا يملك الارض ولا يملك الارض، ولا لا يحتاج ان يحيي، وشراؤه ايضا ملك، هو الاول احياه فملكه بالاحياء. اذا
افرض بين الارض والملح، مع انه كلاهما ظاهران يعني، لمجرد ان الارض
ايضا كذلك، لو فرض لو
بل لو فرض ان الجص من الارض جنسه والملح ليس بجنس الارض،
هذه ثروه اخرى، العرف يقول هذه ثروه اخرى فلا تبعيه، بينما هناك يقول ان هذا جزء من الارض
لها موضوعيه،
لا بدون شك الجزئيه من موجبات التبعيه، بخلاف الظرفيه، مجرد الظرفيه والمظروفيه ليست من موجبات التبعيه عرفا. اذا
غير متعلق على الشيء، هذا وضع اليد أيضا،
الحيازة لا تكون مملكة أساسا في غير المنقولات، مضافا إلى أنه تملك الأرض لم يكن بالحيازة، وإلا كنا نقول أن الأرض أصلا لا تملك بالحيازة، تملك الأرض كان بالإحياء وبالشراء من المحيي الذي باعه، والمحيي الأول على الثاني والثاني على الثالث يكون بالشراء، فما كان له يبيعه للثاني، وكذلك الثاني ما يكون له يبيعه للثالث، لا أكثر مما يكون له، فكلها ترجع بالنهاية إلى الإحياء للأرض التي هي تقتضي تملك الأرض أو إيجاد حق مثلا في رقبة الأرض. وحينئذ نحتاج في إلحاق مالكي إلحاق المعدن الموجود في جوف الأرض إلى نفس الأرض في ملكية صاحب الأرض إلى ما يقتضي التبعية عرفا، والتبعية إما النماء، قلنا أن العرف لا يرى هذا نماء، أو الجزئية لا يرى أن هذا جزء إلا في بعض المعادن التي هي تكون من سنخ التراب والأرض، هناك ربما تكون الجزئية صادقة حينئذ، ولو لم تكن صادقة هناك أيضا لم نكن نقول بالتبعية. وأما مجرد كونه ثروة في داخله في جوف ثروة هذا لا يكون موجبا للتملك جزما. إذن فكل الوجهين للتبعية التي يمكن الاستناد إليه إلى أن من ملك الأرض ملك رقبة المعدن في جوفها لا يكون تاما. نعم هناك حالة أخرى ربما تكون مندرجة أيضا في كلام السيد الماتين، وهذه الحالة هي ما إذا الإنسان الخاص ذهب وأحيا نفس المعدن بأن حفر أرضا لم يحيي أرضا وإنما حفرها لكي يصل إلى المعدن الموجود فيها في تلك الأرض، حينئذ نفس الحفر للمعدن يوجب تملكه لحريم ذلك المعدن والمقدار المحفور من ذلك المعدن، فيملك تلك الأرض المحفورة وحريم المعدن وأيضا المقدار الذي يصل إليه من المعدن يملكه بالحفر. حينئذ يبحث في أنه لو جاء شخص آخر غير هذا المالك لحريم المعدن واستخرج من هذا المعدن الموجود في هذا المكان الذي أحياه وحفره، هل يملكه المستخرج أو يملكه المالك لهذه الأرض والحريم للمعدن؟ هذا قد يكون داخلا أيضا في كلام السيد الماتين، وهذا يحتاج إلى بحث. وهنا هذا فرض آخر غير الفرض الأول. في الفرض الأول كنا نفترض الإنسان الخاص ملك أصل الأرض بلا حفر للمعدن، فالمعدن غير محفور ويقال أنه تابع في الملكية والمملوكية لصاحب الأرض، وقد رأينا أنه لا يوجد دليل على هذه التبعية حينما يكون المعدن مدفونا ولم يحفر هذا المعدن، ولا وجه للتبعية لتبعية رقبة المعدن في الملك لمن يملك الأرض بالإحياء أو بالشراء الذي ينتهي بالنهاية أيضا إلى الإحياء. أما في هذا الفرض يفترض أن الإنسان هناك فرضان، الفرض الأول أن إنسانا يملك أرضا إما بالإحياء أو بالشراء الذي لابد البائع يكون بالبداية محيا للأرض، حيث أن المصدر الأول والأساس للتملك في الأراضي غالبا هو الإحياء أو دائما هو الإحياء. فحينئذ يبحث أن تملك الأرض هل يوجب تملك رقبة المعدن الموجودة في داخل الأرض بلا حفر قبل أن يحفر هذا المعدن، نفس تملك الإنسان لسطح الأرض بالإحياء أو بالشراء المنتهي بالنهاية إلى الإحياء يوجب تملك المعدن الموجود في جوفه وهو في جوفه، يوجب تملك رقبة المعدن الموجود في جوف الأرض بما هو في جوف الأرض وقبل أن يحفر، هذا الفرض الأول. هناك نسب إلى المشهور التبعية، وقلنا أن التبعية هناك غير واضحة عرفان بل واضحة العدم في أكثر الصور، باعتبار أنه إن كان بملاك النماء ليس المعدن نماء، إن كان بملاك أنه جزء أيضا ليس في المعادن التي تختلف عن الأرض، جزء ليست المعدن ليس المعدن جزءا من الأرض، إن كان بملاك أن الإنسان يملك على ملك شيئا ملك أرضا ملك فضاءه القريب وتحته القريب إليه أيضا هذا لا يؤدي إلى أن يملك المال الآخر الموجود في هذا الفضاء والموجود في هذا المكان. ففي تلك الفرضية الأولى لا موجب لا وجه لإثبات أنه من ملك الأرض بالشراء أو بالإحياء يكون مالكا للمعدن ولرقبة المعدن وهي في جوف الأرض غير محفورة، لكي يقال حينئذ لو جاء شخص وحفرها وحفر المعدن واستخرجه يكون لمالك الأرض، بل يكون له غاية الأمر لأنه تصرف في أرض الغير، لابد له أن يستجيز، إذا كان له أجرة لابد أن يدفع أجرة، إذا كان هناك خسارة لابد أن يدفع الخسارة الواقعة على أرض الغير، وذاك بحث آخر لا يرتبط بتملكه لما يستخرج. إذن فرغبة المعدن باقية على حالها الأولى قبل أن يملك هذا الإنسان الأرض، كانت مملوكة لمن؟ من الأنفال من المباحات، حينئذ الذي يحفره ويستخرجه يملكه، هذا الفرضية الأولى. هناك فرض ثاني أيضا لعله مشمول لكلام السيد الماتين وإن لم يتعرض له العلماء في هذه المسألة، وكان المفروض أن يتعرض أيضا لها. وهذا الفرح هو أن إنسانا يحفر معدنا، يذهب إلى أرض ميتة أرض بائرة ويحفرها إلى أن يصل إلى رقبة معدن ليستخرج منها المعدن، هنا يكون بحفره مالكا لحريم هذا المعدن الذي حفره، فالحريم لهذا المعدن وأراضي التي حفرها سوف يملكها. فيأتي شخص ثاني ويستخرج من هذا الحفر الذي حفره الأول، يستخرج مقدارا من المعدن، هل يكون هذا لصاحب الحفر للمالك الذي ملك المعدن بالحفر، يعني ملك حريمه بالحفر، أو لا يكون؟ هذه فرضية ثانية. في هذه الفرضية يوجد بحثان، بحث في أنه هل من يحفر المعدن يملك الأرض والحريم أو لا يملك الأرض والحريم، هذا أيضا لابد من إثباته، أنه لو حفر إنسان معدنا فسوف يملك حريم المعدن بالملكية الخاصة، فتكون أرضه من ملك أرضا ملك المعدن الموجود فيه. والبحث الثاني أنه إذا ثبت أنه يملك هذا الحريم الذي حفره، هل يكون ما يخرج من هذا المكان من هذا المعدن مملوكا له أيضا حتى لو أخرجه الغير، أو لا يكون مملوكا له؟ فللغير أن يأتي ويستخرج لنفسه ويملكه بالحيازة، غاية الأمر، لأنه تصرف في أرض الغير وفي حريم راجع إلى الغير، لابد أن يدفع الأجرة مثلا، أو لابد أن إذا كانت خسارة يضمن الخسارة، ولابد من الإذن منه مثلا. أما البحث الأول وهو أن من يحفر معدنا يملك حريم هذا المعدن، هذا لا ينبغي التشكيك فيه، ولعله أيضا مشهور بين الفقهاء، أو لعله لا خلاف فيه باعتبار دليلين. الدليل الأول أن نفس حفر المعدن نحو إحياء لتلك الأرض التي تحفر، فإن المراد بالإحياء ليس خصوص الزرع والزراعة، المراد بالإحياء مطلق الاستعمار، أن يعمر الأرض ويستثمره، سواء استثمارا زراعيا، استثمارا بنائيا للسكنة، استثمارا للساقي، كل عمل على نقطة من الأرض، والأعمال تختلف بحسب اختلاف الحرف والصناعات والأهداف والغايات والأغراض العقلائية. ولهذا قالوا الفقهاء في بحث استنباط العين والقناة والبئر أن هذا إحياء لحريم لتلك الأرض التي يحفر فيها الإنسان البئر، فيملك حريم البئر باعتباره قد حفر لأن يصل إلى الماء، يقال أنه عمل أو أحيا أو عمر بالعمران المناسب مع هذا الغرض، والإحياء المناسب مع هذا. إحياء كل شيء بحسبه بحسب الحقيقة، وإحياء المعادن بحفرها، وإحياء الأرض التي هي أرض معدنية فيها معادن يكون بحفرها، وبهذا النحو من الاستثمار، هذا إحياء. فأولا نفس دليل من أحيا أرضا فهي له، أو من عمر أرضا، في بعض الروايات من عمل في أرض فهي له، هذا تلك المطلقات تشمل أيضا هذا النحو من الإحياء، لأن هذا أيضا إحياء للمعدن، فيملك بالمقدار المحياة وهي حريم المعدن، والأراضي أطراف المعدن يملكها بالمقدار الذي يكون حريم. والدليل الثاني رواية معتبرة، ربما يقال أنها صريحة في إثبات هذا المطلب، وهي صحيح معتبرة السكوني في صفحة 328 من المجلد 17 في كتاب إحياء الموات، رواية واحدة يعقد لها صاحب الوسائل بابا، باب أن من غرس غرسا فهو له، ومن استخرج ماء ابتداء فهو له، عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية ينقلها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بناء على اعتبار النوفلي والسكوني: من غرس شجرا أو حفر واديا بديا، يعني بلا أن يسبقه أحد ابتداء، لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله. هنا هذه الرواية من أو حفر واديا صاحب الوسائل جعله كأنه فهم منه استخراج الماء فقط، ولهذا جعل العنوان هكذا: من غرس غرسا فهو له، من استخرج ماء ابتداء فهو له. إلا أن الوارد في حفر واديا، للماء حفره، للنفط حفره، لأي شيء، للمعادن حفر الوادي، ليس فيه خصوصية الماء، ولا وجه لأن يقيد بخصوص حفر العين من أجل استنباط الماء واستخراج الماء. حفر واديا حفره للماء أو حفره للمعدن، والحفر للمعدن أيضا كثيرا ما يكون، ليس الحفر للمعدن أيضا حفرا نادرا حتى يقال مثلا ينصرف إلى حفر الماء واستخراج الماء. نعم، في ذلك الزمن لم يكن يستخرج المعادن، لم يستخرج المعادن. إذن فالرواية تدل على أن من حفر واديا يملك بحسب الحقيقة الذي حفر، إذا لم يكن قد سبقه إليه أحد فهي له قضاء من الله ورسوله. هذه المعتبرة تؤكد أن الحفر أيضا يوجب تملك الحافر لأطراف وحريم ذلك المعدن والمكان الذي حفره، فلا يمكن للآخر أن يأتي ويزاحمه. فالأمر الأول ثابت. المهم الأمر الثاني، وهو أنه الآن عندما حفر ووصل إلى المعدن، هل يكون كل ما يخرج من هذا المعدن من هذا المكان تابعا له، أو تابعا مملوكا لمن يستخرجه؟ فمن يستخرج حتى من هذا المكان، لو استخرج شخص مقدارا من المعدن بغير إذن أيضا صاحب هذا المكان، يملك ما يستخرجه بالحيازة، وهذا الأمر يكون تصرفه في أرض الغير بلا إذنه وحرامان مثلا، وإذا كان هناك خسارة يضمنها. لا إشكال في أن تملك حريم المعدن بهذا الإحياء بالحفر لا يوجب تملك رقبة المعدن في الأرض مهما امتدت، إذ لا يستفاد من هذه الرواية المعتبرة ولا من أدلة من أحيا أرضا فهي له أكثر من تملك المقدار المحيا، والمقدار المحيا هو ظاهر هذا المعدن وحريم هذا المعدن، أما جذور المعدن ورقبة المعدن في الأرض لا يصدق بالنسبة إليها إحياء لها، فتلك الموجودة في أجوف الأرض. لو أن إنسانا آخر استطاع أن يصل إلى نفس الرقبة ونفس الطبقة المعدنية من طريق آخر، من أرض أخرى بعيدة عن هذه الأرض، خارج حريم هذه الأرض التي ملكها بالحفر الأول، لو وصل إلى نفس العرق المعدني أيضا له أن يستخرج ما يستخرج، لأن العرق لا يكون محياة بهذا الحفر، لكي يدخل العرق بامتداداته في جوف الأرض في ملك هذا المالك. إنما الكلام فيما يخرج من هذا المكان، ما يخرج من هذا المكان من المعدن هل يكون تابعا لصاحب الأرض وصاحب حريم المعدن أو لا يكون تابعا له؟ ذهب بعض من الفقهاء إلى أنه لا دليل على أنه يكون مملوكا له، يعني ربما يستفاد من كلمات بعض الأعلام أنه لا دليل على هذا التملك، وإنما يملك الحافر يملك حريم المعدن، وأما المعدن الموجود في داخل تلك الرقبة يملكه الحائز له بالاستخراج والآخذ له بالاستخراج، من يأخذه ويستخرجه يملكه. فلو جاء الثاني ولو غصبا ودخل هذه الحفيرة واستخرج من تلك الرقبة مقدارا من المعدن يحوزه ويملكه، وهذا الأمر تصرف في ملك الغير، فلا بد له مثلا أن يدفع خسارته إن كانت هناك خسارة، إذ لا دليل على أكثر من أنه هذا الإنسان بحفره لهذا المكان ملك حريم المعدن، أما ما في رقبة المعدن من أجزاء معدنية ومن ثروة معدنية لماذا يملكه هذا الحافر؟
من هذا الجهود راح بلا هذا الحفر شكزر الى ان وقت
لا بخو يستطيع ان يمنع لانه لا يستطيع ان يمنع باعتباره مالك للحريم فلا يستطيع ان يسيج هذا المكان ويمنع اي انسان يدخل حريمه لانه مالك للحريم لكن لو ان انسانا غصب اراد ان يغصب اراد ان يرتكب المحرم ودخل بلا اذنه ومع نهيه الصريح دخل في داخل هذا المعدن واستخرج منه مقدارا يملك ما استخرجه لا غاية الأمر قد ارتكب حراما حيث تصرف في أرض الغير من قبيل الحالة الأولى فرضية الأولى التي قلنا أنه من يأتي في أرض المملوكة للغير ويحفر ويصل إلى رقبة المعدن يملكها يملك مقدة من إذن لا بد من دفع خسارة ونحو ذلك
يحفر قناة من ملكه بعيدة
فذاك لا إشكال فيه ذاك لا إشكال فيه الكلام فيما أخرجه ما يخرجه من نفس المكان فظاهر بعض الأعلام أنه لا دليل على أن هذا الإنسان لا يملك ما يستخرجه من هذا المكان الذي يرجع للغير رغم أن المكان والأرض والحريم يملكه شخص آخر لكن ما يستخرج من المعدن يملك بالحيازة بحيازته أخذه والرقبة أيضا ليست مملوكة لصاحب الحريم وللحافر والمالك الأول إذن فلا وجه لأن لا يملك الثاني حتى لما يستخرجه من هذا المكان وإن كان لابد له أن يستأذن في تصرفه في حريم المعدن من صاحب المعدن يعني من صاحب حريم المعدن إلا أنه يمكن أن يقال في هذه الفرضية بأن العقلاء والعرف هنا يرون أن حفر المعدن يكون إحياء أو حيازة أي شيء يعبر لكل ما يخرج من هذا المعدن من رقبة هذا المعدن من هذه الحفيرة لا يبعد أن يقال بمثل هذه المقالة ويقال بعرفيتها وعقلائيتها أن حفر المعدن يشبه حفر البئر ويشبه حفر القناة كيف أن إنسانا لو حفر بئرا أو حفر قناة فوصل إلى عرق مائي تحت الأرض العرق لا يكون مملوكا له ولهذا لو أن إنسانا آخر من مكان آخر وصل إلى نفس الطبقة المائية له أن يستخرج أيضا الماء لكن ما يخرج من هذا البئر المحفور لهذا الإنسان أو من هذه القناة المحفورة من قبل صاحب القناة ما يخرج منها من المياه تكون مملوكة له بحيث لا يجوز للآخر أن يأتي ويستخرج الماء من نفس هذا القناة ولهذا لو جاء أحد وأخذ الماء من القناة التي ملكها الإنسان الذي حفرها بالإحياء أو البئر الذي حفره هذا الإنسان فملكه لو جاء شخص وأخذ من هذا الماء الذي يجتمع فيه بحسب الحق يكون غاصبا لماله غير لابد أن يدفع ثمنه ثمن الماء في باب البئر والقناة يقولون الفقهاء بأنه الذي يملك القناة أو يملك البئر يملك كل ما يستخرج من هذا المكان وكأن نفس الحفر حيازة لهذا الماء الذي يجتمع فيه أو نحو إحياء لهذا الماء الذي يجتمع فيه بالتالي التبعية هنا مقبولة عرفا والعرف والعقلاء يقبلون أن هذا الإنسان ليس فقط مالك لحريم البئر ولفضاء البئر أما ما يجتمع فيه من الماء لا يملكه إلا بأن يقصد حيازته بل نفس خروجه في بئره الذي حفره تملك له عرفا وعقلاء هذه التبعية هنا في البئر واضحة والفقهاء أيضا يفتون بها لكن في باب الحفر حفر المعدن أيضا ينبغي أن يقال بمثل ذلك الكلام وإن كان ربما لم يقل يعني لا نجد تصريحا منهم إلا أنه في باب المعدن أيضا هذا الكلام قريب قول ادعاؤه قريب من النفس جدا خصوصا إذا كان المعدن سائلا كاستخراج معادن النفط مثلا فإن النفط أي فرق بينه وبين الماء إذا حفر ماء بئر الماء كل ما يجتمع فيه من المياه تكون له إذا حفر بئر نفطا فما يجتمع فيه من النفط لا يكون له أيضا يكون له. لو جاء الآخر وأراد أن يأخذ من النفط الموجود مجتمع في هذا البيع ويستخرجها يكون قد أخذ مال الغير بحسب الحقيقة.
شما فرمودید که معدن مستقله، اگر ثروت مستقل باشه با آب قابل مقایسه‌ای.
الماء ايضا مستقل، الماء ايضا مستقل عن الارض غير الارض، كما ان الماء كما ان الماء غير الارض، المعدن ايضا كما ان المعدن غير الارض، الماء ايضا غير الارض. والانسان بحفره للماء يملك الماء الذي يخرج في المقدار المحفور في القناة. لا ليس جزء الماء ايضا عند الماء اوضح، الماء اوضح، الماء اوضح عدم جزئيته للارض. الماء لا يصدق عليه ارض اصلا، ماء ليس ترابا وليس أرضا. التملك هنا ليس بملاك الجزئية، بملاك الإحياء أو بملاك الحيازة، كأنه هنا التبعية بملاك أن هذا الإنسان عندما حفر ووصل إلى الماء فمن هذا الطريق، من هذا المنفذ، كل ما إن يخرج من هذا المنفذ هو أحياء أو هو حازة بالتبع، بتبع كونه قد حفر البئر أو قد حفر القناة، فقد حازه كأنه أو كأنه أحياه بنكتة الإحياء، لا بنكتة الجزئية. التبعية هنا بنكتة أنه قد أحيا. هناك كان الكلام في أرض لم يحفر، في معدن لم يكن محيات ومحفور، معدن تحت الأرض والمالك ملك سطح الأرض، ملك نفس الأرض. كنا نقول لا وجه للتبعية إذ لا جزئية، ثروة أخرى في ثروة. أما هنا هذا أحيا المعدن، فات الأمر إحياؤه للمعدن، هل هو إحياء لفقط خصوص ما يحوزه أو حيازته حيازة لما يأخذه أو حيازة لكل ما يخرج في هذا المكان الذي حفره وأحيا؟ نقول العرف يقول حيازته أو إحياؤه إحياء أو حيازة لكل ما يخرج من هذا المكان، فيكون بحسب الحقيقة هنا التبعية تامة، يعني ما يخرج من هذا المكان الذي حفره الحافر المالك الأول وأحياه بحسب الحقيقة، ما يخرج من هذا المكان يكون مملوكا.
أحياء المعدن
ليس أحياء للأرض، ليس أحياء، بس أحياء للإحياء للمعدن. حينئذ نريد أن نقول هذا الإحياء في النظر العرفي إحياء لأي مقدار، هل هو إحياء لخصوص ما يأخذ الحافر الإناء ويأخذ من المعدن أو لا؟ كل ما يجتمع في هذا المكان يعتبره قد أحياه المالك أو قوله حازه المالك.
نعم، دليل من أحيا أرضا فهي لا.
لا، هنا لا نتكلم بدليل من أحيا أرضا، نتكلم في دليل من حفر معدنا فهي له. أليس قلنا من حفر واديا فهو له؟ خب هذا الذي حفر واديا ملك هذا الذي حفره، بأي مقدار يملكه؟ هل يملكه بمقدار ما يحوز بعدما ملك الحريم؟ الحريم يملكه يقينا. هل بمقدار ما يحوز أو بكل مقدار يدخل في هذا الحريم؟ نقول هذا حاله وحال الماء، كما أنه في باب البئر والماء والقناة يقول الفقهاء ويقبل العرف أن هذا الإنسان عندما يحفر بئرا أو يحفر قناة كل ما يجتمع في ذلك البئر أو القناة يكون له، فلا يجوز للآخر أن يأتي ويستخرج من هذا الحفر الماء، وأي ماء يأخذه من هذا الحرف يكون ضامنا له، رغم أن الماء غير الأرض، لا يصدق على الماء أرض. كذلك هنا المعدن وإن كان غير الأرض ليس جزءا من الأرض، لكن حيث أن هذا الإنسان حفره من هذه النقطة من الأرض وملك هذا الحفر وأحيا هذه النقطة إحياء استخراجيا لا إحياء سكنائيا وبنائيا، فكل ما يخرج من هذا المكان من هذا المعدن يكون مملوكا له، إما من باب الحيازة أن حفره حيازة له بالتبع، أو من باب الإحياء وأن إحياءه إحياء لمقدار ما يخرج، فكل ما خرج منه هو أحياء لا الثاني، الثاني أخذه، أما الأول هو الذي أحيا فملكه قبل ذلك بالإحياء، رغم أن رغبة المعدن ليست مملوكة له، بحيث يجوز للآخر أن يشق الأرض من نقطة أخرى ويصل إلى تلك الرقبة ويستخرج مما فيه من المعدن. فنفصل بين من أحيا معدنا يعني حفر معدنا، نفصل بين تملكه لما يخرج من هذه الحفيرة يكون له، كل ما يستخرج من هذه الحفيرة تكون له من المعادن، وبين رقبة المعدن، رقبة المعدن كرقبة الماء، مياه الجوفية تبقى هي مملوكة لكل من يعني إما من المباحات أو من الأنفال، كل من يصل إليها من مكان آخر يستطيع أن يستخرج منها. إذن فحينئذ يصح فيه مسألة الماتن في هذه الفرضية الثانية، تصح المسألة التي أرادها الماتين، وهو أن لو جاء شخص واستخرج المعدن من حريم من أرض هي حريم معدن مملوك لشخص لأنه ملكه إما بالشراء أو بالحفر والإحياء، من جاء واستخرج منها شيئا يكون المخرج لصاحب الأرض، يعني لصاحب المعدن، لصاحب حريم المعدن، وعليه الخمس لا على المستخرج، لأن المستخرج هنا ليس مالكا. كل ما يخرج من هذا المنفذ الذي ملكه ذاك يكون بحسب الحقين. إذن مسألة الماتن والأمر الذي يريده الماتن، وهو فرض أن غير المستخرج يملك المعدن المستخرج، فيكون الخمس عليه.
بالنسبة للسورة الأولى
يأتي تتمة الكلام
ظاهر الماتن يمكن مالك خافرني.